Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها 48 بعد المئة. القصف الإسرائيلي متواصل ودعوات من الأمم المتحدة وعدة دول إلى هدنة لأسباب إنسانية. وفي مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع المحاصر حيث تحذر الأمم المتحدة من أن المجاعة أصبحت حتمية، بدأت دول تقديم المساعدات عبر إلقائها من الجو. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة في عمليات إلقاء المساعدات الإنسانية من الجو، وأعرب عن الأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. حرب السودان. المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان يؤكد أن السودانيين يعيشون في حالة رعب شديد بسبب النزاع القاسي والعبثي الذي يهز البلاد ويشكل خطرا على السلام الإقليمي. تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب والصين محور المباحثات التي جرت في الرباط بين وزير الصناعة والتجارة المغربي ونظيره الصيني. المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت بأزيد من 50%، مما يجعل الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة. في اليوم 48 من الحرب على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته وقصفه المستمر لعدة مناطق في القطاع مع التركيز على مدينة خان يونس. حصيلة القتلى ارتفعت إلى 30,200. وحركة حماس أعلنت أمس أن 7 رهائن احتجزتهم خلال هجومها في 7 أكتوبر الماضي لقوا حتفهم في القصف الإسرائيلي. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل، كيف تمضي الأوضاع إذن ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني؟
هذه الليلة كان التركيز من الجيش الإسرائيلي في ضرباته الجوية على وسط القطاع، تحديدا على دير البلح التي استهدف فيها منزلان وأوقعا 15 من الضحايا وعشرات المصابين والجرحى. هذه المنطقة أي دير البلح التي نزح خلال الأسبوع الماضي عشرات آلاف الناس من رفح خوفا من بدء عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح، نزحوا باتجاه وسط القطاع على اعتبار أنها قد تكون أقل خطرا كما يعتقد الناس، لكن في كل الحالات الضربات الجوية اليومية والتي تترافق مع ضربات مدفعية لا تهدأ ولا تتوقف في لإشارة على أرض الواقع أنه لا مكان آمن في كل مناطق القطاع، بل على العكس هناك بعض المناطق التي يفترض أن تكون أقل خطرا تعرضوا طوال الوقت لضربات جوية. الجيش الإسرائيلي انسحب من بعض الأحياء في خان يونس، لكنه أيضا توغل في البلدات الشرقية خزاعة والقرارة، هذه المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة في 24 ساعة الأخيرة. وتقول الفصائل الفلسطينية أنها أوقعت 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل ومصاب خلال هذه الاشتباكات. كل هذا يأتي في وقت تزداد دائرة الجوع وتداعي هذه المجاعة المتفشية بشكل كامل في شمال القطاع والتي بدأت تتسلل إلى جنوبه، وعدد الوفيات من الأطفال والأطفال الرضع تجاوز 17 حتى الآن نتيجة للجوع وسوء التغذية. كل هذا في وقت تحاول المنظمات الدولية الوصول إلى شمال القطاع لإيصال مساعدات، لكنها لا تزال عاجزة أمام الرفض الإسرائيلي.
شكرا عادل الزعنون مراسلنا في غزة. في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي حيث تحذر الأمم المتحدة من أن المجاعة أصبحت حتمية، بدأت دول تقديم المساعدات جوا عبر إلقائها بمظلات. ونظمت طائرات أردنية بدعم من دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا معظم عمليات الإسقاط، وحذت حذوها طائرات مصرية وإماراتية. فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة في عمليات إلقاء المساعدات الإنسانية من الجو لسكان قطاع غزة، وستنظر في إمكانية إنشاء ممر بحري لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. نتابع تعليق أيمن لحنيتي المحلل السياسي من عمان.
هي خطوة إيجابية في ظل هذا التعنت الإسرائيلي على عدم إدخال أي مساعدات إنسانية وإغاثية لقطاع غزة، ربما ستكون إيجابية أكثر إذا زادت الكميات. لا ننكر أن الأردن بادر إلى هذه العملية، الإنزالات الجوية الأردنية التي وصلت لغاية الآن إلى ما يزيد عن 20 إنزال جوي قامت بها سلاح الجو الأردني بالتعاون مع دول مثل فرنسا، مثل الإمارات، مثل مصر، مثل عدة دول. والآن هناك حديث أيضا عن توسع الدائرة التي تشمل دول أوروبية، ومن هنا تأتي هذه المبادرة الأوروبية. هناك أيضا حديث كثير أن كندا والولايات المتحدة الأمريكية بصدد التعاون أيضا مع الأردن في سبيل زيادة عدد الإنزالات الجوية. نعلم تماما أن هذه الكميات التي تنزل حاليا على قطاع غزة بشكل ليس يوميا لا تكفي ما يحتاجه الغزيون الآن المحاصرون في ظل الصرف الإسرائيلي. ما نحتاجه اليوم لا يقل عن 100 إلى 150 طن من هذه المساعدات الإنسانية، وهذه لا يمكن أن تتأتى وتحصل إلا إذا كان هناك عدد كبير من الإنزالات الجوية. ومن هنا أعتقد أن الخطوة الأوروبية هذه والمجتمع الدولي إذا حذو الأردن وبدأ يسقط إنزالات جوية يومية بكميات كبيرة، فإنه سيخفف كثيرا من معاناة أهل غزة.
الرئيس جو بايدن أعلن لدى استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان، وقال ما زلنا نعمل كثيرا على الموضوع ولم نتوصل إلى ذلك بعد. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت دعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى وقف لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، مطالبة بإجراء تحقيق بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في شمال القطاع أول أمس، مما أدى إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص وإصابة أكثر من 700 آخرين. المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أكد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن السودانيين يعيشون في رعب شديد بسبب النزاع القاسي والعبثي الذي يهز البلاد ويشكل خطرا على السلام الإقليمي منذ اندلاع القتال في أبريل من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل الألاف ونزوح الملايين والتسبب في كارثة إنسانية، مشددا على أن الأزمة في السودان تتسم بالاستهتار بالحياة البشرية. وقال تورك أن السودان أصبح كابوسا حيا، وطرف النزاع صنع مناخا من الرعب الشديد مما أجبر الملايين على الفرار، وأضاف أن الأزمة هي مأساة يبدو أنها صارت منسية على المستوى الدولي. ويسلط تقرير معروض على مجلس حقوق الإنسان الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي قد يرقى الكثير منها إلى مستوى جرائم حرب وغيرها من الجرائم الوحشية. نتابع تعليق عثمان المرغني المحلل السياسي السوداني من القاهرة.
الأوضاع في السودان وصلت مرحلة سيئة جدا من الزاوية التي تتعلق بالمواطن، ليس في مكان والولايات التي فيها النزاع وفيها الحرب فقط، إنما في كل أنحاء السودان. المطلوبات الحتمية في الحياة تدهورت بصورة كبيرة وانعدمت، خاصة ما يتعلق بالصحة والطعام والأمن في المقام الأول. وفي الفترة الأخيرة ازداد هذا الوضع سوءا، خاصة في ولاية الجزيرة، وهي واحدة من الولايات المهمة التي بها أعداد كبيرة من السكان وكثافة سكانية عالية جدا، وكانت واحدة من الولايات الأكثر هدوءا واستقرارا طوال فترة الحرب، حيث أن هناك مئات القرى المتناثرة في هذه الولاية تم مهاجمة معظم هذه القرى ونهبها وقتل الشباب الذين هم فيها، وذلك يشكل واحد من أكبر المآسي التي تعرض لها الشعب السوداني في هذه المنطقة بالذات. هذا علاوة طبعا على الوضع أصلا في دارفور، 5 ولايات من دارفور تعيش في رعب كبير منذ بداية هذه الحرب، خاصة منطقة ولاية غرب دارفور ومدينة الجنينة بالتحديد التي ارتكبت فيها مجازر عديدة سجلتها ورصدتها منظمة الأمم المتحدة. هذا الوضع بالضرورة يزداد كل يوم سوءا مع غياب أفق واضح يوضح أنه من الممكن الخروج من نفق الحرب خلال فترة محددة.
تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب والصين شكل محور المباحثات التي جرت أمس في الرباط بين وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور ونظيره الصيني غوانغ وينتاو. وأكد رياض مزور أن التعاون الغني والمتنوع المثمر القائم بين البلدين يشهد دينامية وزخما مهمين من خلال إطلاق العديد من المشاريع الجديدة متعددة القطاعات خصوصا في مجالات الصناعة والبنى التحتية. وأبرز أن المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت بأزيد من 50%، مما يجعل الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة وشريكها الأول على مستوى آسيا بحجم مبادلات إجمالي بلغ 7.6 مليار دولار عام 2022. وبغرض استغلال الإمكانات المتاحة، أشار الوزير إلى أن العمل في المستقبل يجب أن يندرج أكثر في إطار مقاربة مبتكرة ومنسقة وأكثر نجاعة وتأثيرا من أجل تجسيد أهداف الشراكة الثنائية المبرمة عام 2016. وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أكد من جهته أن المغرب والصين يتوفران على مؤهلات تنموية متكاملة، مما يمهد الطريق لتعزيز تعاونهما الثنائي، مضيفا أن المغرب أصبح وجهة مفضلة للشركات الصينية. وانغ وينتاو:
يسعدني زيارة بلدكم الجميل المغرب. نتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدينا. لقد أرسى الرئيس الصيني تشي جين بينغ وجلالة الملك محمد السادس ثقة سياسية جيدة بين البلدين، مما سيمكننا من تحسين تعاوننا الثنائي على المستويين الاقتصادي والتجاري. يتجلى الهدف الرئيسي من زيارتنا في تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني، وأعتقد أن المملكة المغربية قد أضحت ذات جاذبية كبرى بالنسبة للشركات الصينية، ونأمل أن تنفتح جميع الشركات الصينية على المغرب.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.